بسم الله الرحمن الرحيم. الكبيرة 23. قال ابن القيم رحمه الله: القول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه. ومن الأدلة على أن هذا من كبائر الذنوب قول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والشاهد قوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وجعلها الأمر الخامس في الآية، وهذا يدل على أنها أعظم هذه المحرمات. قال السلمان في الكواشف الجلية: ففي هذه الآيات المحرمات الخمس، في هذه الآية الصواب، ففي هذه الآية المحرمات الخمس التي اتفق على تحريمها الرسل والشرائع والكتب، وهي محرمات على كل أحد وفي كل حال، لا تباح قط. والمراد بالتحريم هنا التحريم الشرعي لا الكون القدري. وقوله: أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، أي وحرم الشرك به بأن تجعلوا لله شريكا ما لم ينزل به سلطانا، وحرم سبحانه القول عليه بلا علم في أسمائه وصفاته وشرعه. تنبأ لهذه الفائدة. قال: واصل الشرك والكفر القول على الله بلا علم. واصل الشرك والكفر القول على الله بلا علم، فكل مشرك قائل على الله بلا علم دون العكس، إذ القول على الله بلا علم قد يتضمن التعطيل والابتداع في الدين، فهو أعم من الشرك، والشرك فرد من أفراده. قال: ورتب هذه المحرمات أربع مراتب، يعني في هذه الآية رتب الله عز وجل المحرمات أربع مراتب، ورتب هذه المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش. قل إنما حرم ربي الفواحش، ثم ثنى بما هو أشد تحريما وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول على الله بلا علم. وهذا لا يشكل عليك، تقول: كيف القول على الله بلا علم أعظم من الشرك؟ لأنه تقدم معنا أن أصل الشرك والكفر هو القول على الله بلا علم، وأن الشرك فرد من أفراده. الشرك فرد من أفراد القول على الله بلا علم. وقال بعض المفسرين: الجنايات محصورة في خمسة أنواع. الأولى الجنايات على الأنساب، وهي المرادة بالفواحش. الثاني الجنايات على العقول، وهي المشار إليها بالإثم. الثالث الجنايات على النفوس والأموال والأعراض، وإليها الإشارة بالبغي. الرابع الجنايات على الأديان، وهي من وجهين: إما طعن في توحيد الله، وإليه الإشارة بقوله: وأن تشركوا به، وإما القول في دين الله من غير معرفة: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال: وهذه الخمس أصول الجنايات، وأما غيرها فهي كالفروع. قال: ومناسبة ذكرها هنا ما فيها من تحريم القول على الله بلا علم، ومنه القول على الله في أسمائه وصفاته بلا علم، لأن القول على الله بلا علم أشد تحريما من الشرك، لأن الله رتبها في الآية من الأدنى إلى الأعلى. وقال عثيمين في شرح الواسطية: وقد قال أهل العلم أن هذه المحرمات الخمسة ممن يجمعت الشرائع على تحريمها، ويدخل في القول على الله بغير علم، هذه فائدة، ويدخل في القول على الله بغير علم تحريف نصوص الكتاب والسنة في الصفات وغيرها، فإن الإنسان إذا حرف نصوص الصفات مثل أن يقول المراد باليدين النعمة فقد قال على الله ما لا يعلم، من وجهين: الوجه الأول أنه نفي الظاهر بلا علم، والثاني أثبت لله خلافه بغير دليل، فهو يقول لم يرد الله كذا وأراد كذا، فنقول هات الدليل على أنه لم يرد وعلى أنه أراد كذا، فإن لم تأتي بالدليل فإنك قد قلت على الله ما لا تعلم. وقال ابن القيم في مدارج السالكين: وأما القول على الله بلا علم فهو أشد هذه المحرمات تحريما وأعظمها إثما، ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة من المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع والأديان، ولا تباح بحال بل لا تكون إلا محرمة، وليست كالميت والدم الخنزير والدم ولحم الخنزير الذي يباح في حال دون حال. قال: فإن المحرمات نوعان، محرم لذاته لا يباح بحال، هذه فائدة، فإن المحرمات نوعان، محرم لذاته لا يباح بحال، يعني محرم لا يباح أبدا حتى ولو كنت مضطرا إلى الموت أن تقوله، ومحرم تحريما عارضا في وقت دون وقت. قال الله تعالى في المحرم لذاته: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: والإثم والبغي بغير الحق، ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه أعظم المحرمات عند الله وأشدها إثما، فإنه يتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما لا يليق به وتغيير دينه وتبديله ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه وتحقيق ما أبطله وإبطال ما حققه وعداوة من والاه وموالاة من عاداه وحب ما يبغ ما أبغضه وبغض ما أحبه ووصفه بما لا يليق به في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله. قال: فليس في أجناس المحرمة أعظم عند الله منه، ما هو؟ القول على الله بلا علم، ما لكم هدوا. قال: فليس في أجناس المحرمة أعظم عند الله منه ولا أشد إثما، وهو أصل الشرك والكفر، وعليه أسست البدع والضلالات، فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم، هذه فائدة عظيمة، كل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم، هكذا قال ابن القيم رحمه الله. وهكذا أساس وأصل الشرك والكفر القول على الله بلا علم، وهكذا أشد المحرمات وأعظمها هي القول على الله بلا علم، وهو أعظم من الشرك لأن الشرك فرد من أفراده. قال: ولهذا اشتد نكير السلف والأئمة لها وصاحب أهلها من أقطار الأرض، وحذروا فتنتهم أشد التحذير، وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان، إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد. وقد أنكر تعالى على من نسب إلى دينه تحليل شيء أو تحريمه من عنده بلا برهان من الله، فقال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قال: فكيف بمن نسب إلى أوصافه سبحانه وتعالى ما لم يصف به نفسه أو نفى عنه منها ما وصف به نفسه؟ قال بعض السلف: ليحذر أحدكم أن يقول أحل الله كذا وحرم الله كذا فيقول الله كذبت، لم أحل هذا ولم أحرم هذا، يعني التحليل والتحريم بالرأي المجرد بلا برهان من الله ورسوله. قال: وأصل الشرك والكفر هو القول على الله بلا علم، فإن المشرك يزعم أنه أن من اتخذه معبودا من دون الله يقربه إلى الله ويشفع له عنده ويقضي حاجته بواسطته كما تكون الوسائط عند الملوك، فكل مشرك قائل على الله بلا علم دون العكس، إذ القول على الله بلا علم قد يتضمن التعطيل والابتداع في دين الله، فهو أعم من الشرك، والشرك فرد من أفراده. ومن الأدلة على أن القول على الله بلا علم على أن القول من الأدلة على أن القول على الله بلا علم من الكبائر قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، الآية. وقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كانوا عنه مسؤولا. ومنها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ومنها قوله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض منها قوله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا هو الشاهد. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال ابن كثير: وأن تقولوا عليه من الافتراء والكذب من دعوى أن له ولدا ونحو ذلك مما لا علم لكم به. وقال السعدي: فيدخل في ذلك القول على الله بلا علم في شرعه وقدره، فمن وصف الله بغير ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله أو نفى عنه ما أثبته لنفسه أو أثبت له ما نفاه عن نفسه فقد قال على الله بلا علم، إلى آخر ما ذكر. قال: ومن زعم أن لله ندا وأوثانا تقرب من عبدها من الله فقد قال على الله بلا علم. ومن قال إن الله حل كذا أو حرم كذا أو أمر بكذا أو نهى عن كذا بغير بصيرة فقد قال على الله بلا علم. ومن قال خلق هذا الصنف من المخلوقات للعلة الفلانية بلا برهان له بذلك فقد قال على الله بلا علم. ومن أعظم القول على الله بلا علم أن يتأول المتأول كلامه أو كلام رسوله على معان اصطلح عليها الطائفة من طوائف الضلال. ومن الأدلة قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، الآية. ومنها قوله تعالى: لتحكم بين الناس بما أراك الله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. ومنها قوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ومنها قوله تعالى: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. ومن السنة حديث ابن مسعود في الصحيحين حين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فلم يتكلم حتى نزل الوحي، قال: فأسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا فعلمت أنه يوحى إليه، قال: فقمت مكاني فلما نزل الوحي قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من علم إلا قليلا. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتكلم إلا بما أخبره به ربه. وكذلك حديث ابن عباس في شأن الرجل الذي لاعن امرأته فإنه حين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليهم حتى أنزل الله عز وجل قرآنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. رواه البخاري. ومن أدل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاده وهو مريض ومعه أبو بكر ماشيين، فوجده قد أغمي عليه، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصب عليه الماء الوضوء، قال: فقمت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هذا هو الشاهد، كيف أصنع في مالي؟ فلم يرد عليه شيئا، فلم يرد عليه شيئا حتى نزلت آية الميراث، فلم يرد عليه شيئا حتى نزلت آية الميراث. وعلى هذا ترجم البخاري رحمه الله: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ما مما لم ينزل عليه الوحي فيقول: لا أدري، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي، ولم يقل برأي ولا بقياس، لقوله تعالى: بما أراك الله. وقال ابن مسعود: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت حتى نزلت الآية. وقال شيخ الإسلام في الجواب الصحيح: وقد اتفقت أهل الملل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح: وقد اتفق أهل الملل على أن القول على الله بغير علم حرام. وذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء فصلا في القول على الله بلا علم، نقلناه هنا. وقال الهراس في شرح الواسطية: وأما القول على الله بلا علم فهو باب واسع جدا يدخل فيه كل خبر عن الله بلا دليل ولا حجة، يدخل فيه كل خبر عن الله بلا دليل ولا حجة. قال: كنفي ما أثبته أو إثبات ما نفاه أو الإلحاد في آياته بالتحريف والتأويل. وهكذا قال علامة حافظ حكمي في معارج القبول، ذكر فصلا فيما يتعلق في القول على الله بغير علم، ثم قال: وإذا كان القول على الله بلا علم في أحكام الشريعة هو أقبح المحرمات، كما قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثم ذكر الآية، قال: فكيف بالقول على الله بلا علم في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته من تشبيه خلقه به أو تشبيهه بالخلق في اتخاذ الأنداد معه وصرف العبادة لهم، وإن اعتقاد تصرفهم في شيء من ملكوته تشبيه للمخلوق بالخالق، كما أن تمثيل صفاته تعالى بصفات خلقه تشبيه للخالق بالمخلوق، وكلا التشبيهين كفر بالله جل وعلا، أقبح الكفر، وقد نزه الله تعالى نفسه عن ذلك كله في كتابه، ثم ذكر الآيات. ومن القول على الله بلا علم الفتوى بغير علم، من القول على الله بلا علم الفتوى بغير علم، قال في الموسوعة الفقهية الكويتية: الإفتاء بغير علم حرام، لأنه يتضمن الكذب على الله تعالى ورسوله، ويتضمن إضلال الناس، وهو من الكبائر. ثم ذكر الآية: قل إنما حرم ربي الفواحش، التي تكرر ذكرها، ثم قال: فقارنه بالفواحش والبغي والشرك. فتلخص من هذا أن كل خبر عن الله بلا دليل ولا حجة هو من القول على الله بغير علم، وأن القول على الله بلا علم أعظم الذنوب وأقبح الذنوب، وأن الشرك بالله عز وجل فرد من أفراد القول على الله بلا علم، وأن أصل البدع وأساس البدع من القول على الله بلا علم، وأن من القول بلا الله وأن من القول على الله بغير علم تأويل الصفات، تأويل ماذا؟ الصفات والأسماء. من القول على الله بلا علم أن تثبت لله عز وجل ما لم يثبته على نفسه، ما لم يثبته لنفسه، أو تنفي عنه ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذه المسألة القول على الله بلا علم من الأمور التي أجمعت كل الشرائع على تحريمها، وأنها لا تباح بحال من الأحوال.